إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من أحكام الشتاء التي يحتاجها المسلم إذا اشتد البرد هو أنه إذا دخل في صلاته وكانت الريح تأتي يمينا أو شمالا، وخشي على نفسه زكاما، أو كان مريضا يخشى زيادة مرضه، فهل له أن يتلثم وأن يضع رداءه على فمه وعلى أنفه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه نهى أن يتلثم الرجل في الصلاة. واختلف أهل العلم في حكم التلثم بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث، والراجح أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح فإن النهي يكون منصبا على ما لم يكن به ضرر، فإذا كان هناك ضرر فلا بأس من التلثم. فرجل يشتكي من زكام أو حمى وهو يخشى من اشتدادها، إذا بقي فمه وأنفه مكشوفين ففي هذه الحالة له عند الضرورة أن يتلثم ولو كان في صلاته، أما من غير ضرورة فلا ينبغي للمسلم أن يتلثم من غير ضرورة وحاجة، لأن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده إذا قام في صلاته، فلا يليق بالمسلم أن ينصب الله وجهه إليه وهو متلثم. عباد الله، إن الشخص إذا لقي آخر وهو يحبه ويكرمه ويجله وكان متلثما، فإنه يكشف له احتراما له ويعتذر إليه بأنه كان مريضا، فلا يليق بالمسلم أن يتلثم في صلاته لغير عذر. أما إذا كان هناك من عذر أو حصول ضرر فلا بأس بأن يتلثم المسلم في صلاته بأن يضع رداءه على فمه أو أنفه. من أحكام الشتاء معاشر المسلمين أن كثيرا من الناس إذا اشتد البرد وكان في بيته هناك منافذ لدخول الهواء وليست عنده من المدفئات الحديثة، فربما أتى بمصباح فأوقده وهو بالليل ونام وهو مشتعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قوما احترق عليهم البيت من الليل وهم نيام فأهلكهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا مصابيحكم عند الرقاد فإن الفويسقة، يعني الفأرة، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت على أهل البيت، فأحرقت على أهل البيت. وأهل العلم اختلفوا في هذه الأوامر، وظاهرها أنه للإرشاد أو للندب، فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الوصايا. وكم ذكرت من قصص في لأناس تساهلوا في مثل هذه الأحكام فأصبحوا محترقين أو أصبحوا ميتين بسبب الدخان المتصاعد من ذلك المصباح، وهم كانوا مغطين به الأغطية فلم يشعروا بشيء حتى انكظم نفسهم وماتوا بسبب ذلك. فيا معاشر المسلمين، لا نستهين بوصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها وصايا نافعة في ديننا وفي دنيانا وفي أخرانا. أيضا من أحكام الشتاء أنه إذا أقبلت الريح واشتدت وعصفت فيستحب الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر يخشى أن يكون عذابا. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، لماذا تدخل وتخرج وتقبل وتدبر والناس يفرحون إذا رأوا ذلك؟ قال: إني أخشى أن يكون عذابا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح وشدتها وعصفت الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الريح قد تكون عذابا، قد تكون عذابا. قال: فاسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. فهكذا ينبغي معاشر المسلمين، إذا اشتدت الريح وعصفت أن نسأل الله عز وجل من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أمرت به، وأن نستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإذا نزل المطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. هذا من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هديه عند عصوف الريح واشتدادها وعند نزول المطر. فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نستحضر هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا من أجل أن نكون منتفعين في أمور ديننا وفي أمور دنيانا وأن نجد ذلك عقبى لنا في آخرتنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وإن مما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند اشتداد البرد أن يتدفأ بما يسر الله له، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فمن يسر الله له ووسع عليه ورأى البرد قد اشتد وعنده ما يتدفأ به من ملبس ونحو ذلك فينبغي له أن يتدفأ. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفاف، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجبة، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلتحف من شدة البرد عليه الصلاة والسلام، وكذا كان أصحابه. وهكذا ينبغي لمن وسع الله عليه ورأى فقراء ومساكين لا يستطيعون شراء شيء يتدفؤون به من ثياب أو غطاء أو خفاف أو نحو ذلك، فينبغي التصدق، فإن الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والأدلة في فضل الصدقة والحث على الصدقة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور. فإدخال السرور على الفقير وعلى المسكين هذا من الأمور المستحسنة والمرغب فيها شرعا. فينبغي لمن وسع الله عليه ورأى فقيرا ورأى مسكينا لا يستطيع أن يشتري لنفسه ولا لأبنائه وبناته ولا لنسائه ما يتدفؤون به أن يشتري لهم ذلك وأن يتصدق عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة قوما مجتابي النمار متقلدي السيوف عراة عامتهم من مضر، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليهم من الفاقة والحاجة، فدخل وخرج ثم أمر بالصلاة فأقيمت، ثم صلى بالناس ثم خطب فيهم وحثهم على الصدقة. فلما جاء رجل فتصدق بشيء كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فلما رآه الناس تتابعوا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجهه كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أخرجه مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه. أيضا من أحكام الشتاء أن بعض الناس عند اشتداد البرد ربما يلبس قميصه ويجعل يديه من داخل ولا يخرج يده من الكم. عباد الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين، واختلف العلماء في معنى اشتمال الصماء. ومن التفاسير في ذلك أن الصماء هو الحجر المصمت الذي لا منفذ له، فالذي يلبس ثوبا ليست له أكمام أو لا يخرج يده من الأكمام ويبقى كأنه مكتوفا وهو يصلي، كيف سيضع يديه على ركبتيه إذا ركع، وكيف سيضع يديه على الأرض إذا سجد وهو مأمور بذلك؟ فلهذا كان منهيا أن يشتمل الصماء وأن يلتف أيضا بثوب أو بشال أو بلحاف فلا يخرج يده، فهذا منهي عنه معاشر المسلمين، لأنه لا يستطيع أن يضع يديه على ركبتيه ولا أن يضع يديه على الأرض إذا سجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن ذلك الكفين، كما بالصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بالشتاء إذا اشتد البرد، وربما أحيانا قد يصلي المرء خارج المسجد إذا كان في سفر وكان في طريق ونحو ذلك والبرد شديد لا يتحمله، فهل له أن يلبس القفازين وأن يصلي بهما أم لا؟ الجواب نعم، له أن يصلي في القفازين. وأما حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فليس معناه أن لا يكون حائل بين العظم والأرض. ألا ترى إلى الركبتين تكون مستورتين ومع ذلك لا تلمس الأرض مباشرة وإنما بحائل؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفاف، وهكذا كانوا إذا سجدوا يضعون شيئا من ثيابهم يتقون به حر الشمس إذا كان الحر موجودا أو يتقون به البرد. نعم معاشر المسلمين، فهذا أيضا من الأحكام التي ينبغي أن يعلمها المسلم، لأن كثيرا يتحرج من ذلك. كذلك أيضا من الأحكام، فإنه في بعض الأماكن إذا اشتد البرد تكون هناك مدفئات أمام المصلين، فما حكم ذلك؟ من أهل العلم من كرهه، ومن أهل العلم من أجازه، وحجة من كره أن النار كان يعبدها المجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قالوا: فهذا فيه تشبه بالمجوس، فإنهم كانوا يعبدون النار. والذين قالوا بالجواز قالوا: لا دليل على المنع، وكان الناس يحتاجون إلى ذلك. ثانيا قالوا إن هذه المدفئات لا تكون أمام الإمام، وإنما هي أمام المأمومين، وسترة الإمام سترة لمن وراءه. ثالثا قالوا: هي ليست نارا ملتهبة متوقدة متوهجة، وكذلك كان المجوس، إنما يعبدون لهبا وليس يعبدون فحما أو جمرا. قالوا: فدل هذا على الجواز، وهذا أقرب القولين إلى الصواب، والله أعلم. فيا معاشر المسلمين، ينبغي لنا أن نتفقه في ديننا وأن نعلم أحكام شريعتنا من أجل أن نعبد الله على بصيرة ونور. نسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.